بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قال ابن جماعة في الفصل الثاني، انتقل إلى الفصل الثاني في أداب العالم في درسه، إن هناك أداب لمن أراد أن يعطي درسا يعني يعلم، وفيه 12 نوعا، وذكر النوع الأول وهو التهيئ للدرس. الإنسان لما يجي يحضر الدرس اللي هو بقى إيه اللي بيدي الدرس، لازم يحضر نفسه ويستعد باستعدادات معينة. قال إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث، وتنظف وتطيب، ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه، قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. لما يجي الدرس لابد أن يربط نفسه بما سيعطي. لو واحد يتكلم في السياسة يبقى يلبس إيه؟ بدلة، ماشي مفيش مشكلة، بطونه قميصه بتاعه كده. لكن اتكلم في الفقه لابد يبقى شكله ايه؟ فقيه، ويلبس لبس جيد. وكان بعض اخواننا برضو ممكن يجي يعطي الدرس، وفي حاليا ما قمصان نوم للرجالة، في قمصان نوم حريم وفي قمصان نوم للرجالة اللي بيسموها العبايات دي. العبايات دي طبعا بتبقى شفافة رقيقة، واللحم يعني منظرها حتى للأخ الملتزم لما بيمشي بها في الشارع يبقى شكلها ايه؟ لا ليس جيد. يعني اظن بعض العوام يستحي، يعني مثلا واحد لو الشيخ حجازي قالوا له البس بتاع زي ده ومشي في الشارع، ترضى الشيخ حجازي اطلاقا؟ ولا حتى الوالد بتاعه لو قالوا له، قال له والده قال له البس، قال له اخرج في الشارع بالشكل ده. فلابد يكون طالب العلم، او اذا ارتقى من طالب العلم الى اعطاء العلم لابد ان يكون ايه؟ مميز في هيبه اهل العلم، في هيبه الدرس الذي سيعطيه، حتى يعني يكون هناك قبول. لأن الناس يا أخواننا بتربط بين العلم وبين اللي بيعطي الإيه؟ العلم. فإذا أهين الذي يعطي أهين العلم، هو يبقى العلم اللي بتديه ده مهان. فعشان بقى تعظم العلم وهيبة العلم لابد يكون لك هيبة معينة، طريقة معينة، بهذه الطريقة يثبت علمك. فقال التطهير من الحدث، طبعا يتوضأ، وإذا كان في بعض الأشياء مثلا روائح كريهة شيء من هذا ينقي نفسه من الأنجاس والأخباث وهذه الأشياء، ويتطيب ويتعطر حتى يكون في وضع جميل. وتنظف وتطيب، نظف نفسه إيه؟ ووضع الطيب حتى تفوح منه رائحة طيبة. ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه. يشوف بقى الناس بتبص بقى الشيخ ده شكله إيه، العالم ده شكله ايه، اتشبه، تشبه بالقوم ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالرجال فلاح. وانا مثلا لما هتشبه مثلا بعالم من العلماء كالشيخ ابن باز، الشيخ الالباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ فلان، الشيخ علان، اولى ولا هتشبه مثلا ب يعني بعض اللي هم اللي بيسموهم مجددين، اللي مسك لا مسك لا دين ولا دنيا، متشعلق في النص، هتشبه بمن؟ يبقى تشبه بإيه؟ بأهل الفضل وبأهل العلم وبأهل الإيه؟ المكانة. وذلك حتى إخواننا الآن العوام بعد ما بدأت المشايخ تظهر في بعض الفضائيات وكده، بدأ العوام يميز بالشكل من غير ما يسمع حاجة. واحد قاعد له بجرافطة وبدلة بيدي درس ويقول لك لا أصل ده مش شيخ، مش كده ولا لا؟ العوام بيقولوا كده، لكن يقولون لابس كده لابس ثوب، لابس كنا في طريقة معينة من زي أهل العلم وكذا، يقول لك ده شيخ. فأصبح عند العام ألف التمييز وعارف التمييز بين من هو من أهل العلم وبين من ليس من أهل العلم. قال قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة، حتى لو هو كان بيحب الحاجات دي يحتسب وينزل، يعني بيلبس عاوز يلبس بتاع دي بنطال، يلبس عباية، مش مشكلة، بس وقت الدرس يعظم ايه هذا عشان الناس تهابه وتعترم العلم. وكان مالك رضي الله عنه إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه، فش مغطى الرأس، ثم يجلس على منصة ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ. وقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مالك رضي الله عنه، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، كان له هيبة، كان الملوك يهابون الإمام مالك، وكان هو يشدد في هذا ويتصنع، يلبس الثياب بيض، بعمامة بيضاء، بعباءة قد تكون أيضا بيضاء، أيضا في وقار، وكان فيه حمرة، الطيب كان يفوح منه من مجلسه رحمه الله تعالى. وكان الطلبة تعظيم بالغ، يقول الشافعي: كنت أبل أطراف أصبعي لأقلب الورق عشان لا يسمع الصوت ولا يؤذي مالك. إيه بقى شديد جدا، كان يعني يلقى الشيء في الأرض يسمع له صوت، كما يقول لك ترمي الإبرة إيه ترين. من الطريف إن حتى مجلس الإمام مالك في غير الدرس كان مجلس هيبة، كان إذا جلس يروح متلمين حواليه الإيه الطلبة، جالس ما يتكلم لا يتكلم يجلسين. فمرة كان في المدينة بيجوا بين الحين والآخر فيل فيلة، جماعة الهنود دول هم جايين مثلا عمرة ولا جايين بتاع، ومعهم فيلة ركبينها، فيطلع الناس بتوع المدينة يتفرج على شكل الإيه الفيل، لأن الفيل ده ما حدش يعرف، كان زمان بقى لا فيلة طيارات ولا سيارات ولا كلام زي كده. فالناس جايين راكبين الفيل وايه مقربين طبعا من المسجد، الشباب اللي في المسجد كله قالوا الفيل وصل، والناس راكبه عليه، الناس الهنود بقى انت عارفينهم، ولابسين بقى الفيل عليه هودج كده وخرطوم وماشي ويلف ويسلم على الناس وبتاع. فخرج كل من في المسجد ومنهم الطلبه اللي قاعدين، الفيل وصل الا يحيى بن يحيى النيسابوري، جلس مكانه. فلما مالك بعد ما خلوا ماشي بص لقى ابنها جالس وعمال ببص كده المالك، قال له: ما لك ما ذهب لم تذهب مع اصحابك؟ يعني طبعا مالك يحيى بن يحيى كان من الاندلس، فما لك ما لم تذهب لترى الفيل مع اصحابك؟ فان في الاندلس لا يعرفون الفيل، ما شافوهوش. فقال: يا امام، والله ما خرجت من بيتي لانظر الى الفيل، إنما خرجت من بيتي لأنظر إليك فقط، عقدت العزم خروجي من الأندلس إن أنا أقعد أبص لك بس. فلذلك بقى لا في مخي لا فيل ولا فيل. قيل: أفلح من روى عن مالك هو يحيى بن يحيى النيسابوري رحمة الله عليه. وبيمر بنا طبعا ببعض الإيه الأحاديث. قال: فجاء الناس لطلب الحديث، اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه. وطبعا يا إخوانا الهيبة بالنسبة لغطاء الرأس يعني فيها وقار، وأي إنسان لا يختلف على هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الإسلام عظم ما كانت عليه العرب، لأن العرب كانت لها هيبة عند الخلق والعالم قاطبة. وحتى الآن يعني الإنسان لما بيكون على رأسه شيء، على رأسه شيء بيكون معظم غير الحاسر الرأس. إنسان الحاسر الرأس اللي هو المتمدن المتفرنج يعني واقع ليس كغيره. يعني أذكر هذه القصة الآن، الشيخ ولد الأخويه اسمه يا شيخ عيازي، الشيخ عبد الرب، واسأله في هذه القصة. الشيخ عبد الرب ناسي غطاء رأس، وده رجل من العوام، لا هو شيخ ولا عالم ولا شيخ خالص، نزل مطوبس ونسي الطائي. فكله ما لك يا حاج عبد الرب، ايش فيه مالك؟ قال مالك، قالوا ما رأسك طلع رأسك عريان. فاستحى الرجل لدرجة قال هذا كلام أخباره هو لي أنا، كان عنده حاجات عجل بسرعه وروح مشي بسرعه، الناس كله شايفه ماشي براسه ومن عدته ما يشوفوه وراسه متغطيه، اذا حصلت له مصيبه، حصلت له مشكله في عله معينه. فرجع تاني قال ما تركت راسي بعدها، وده رجل من العوام. فالناس بتعظم الانسان حينما يكون ايه في احتشام، يعني في هيبه، يعني توضع في قلوب العامه، فلا شك انه بيكون معظم. ووضع رداءه على رأسه ثم يجلس على منصة، يعني في مكان برضه يكون أعلى لأن العدد كبير والمسجد طويل، فيجلس على مكان مثل المصطبة كما تسمى أو التكة هكذا منصة. ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ، يعني يحط له العيدان كده حوالين المكان تطيب إلى أن ينتهي الدرس. وقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل لدغته عقرب وهو يحدث، عقرب تلدغه، وما تحرى هيبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ رحمة الله عليه. ولذلك يا أخواننا هؤلاء العلماء الربانيين شوف تخيلوا كيف عصيته. يعني مالك، اسمع كلمة مالك ابن أنس، وإلى يوم القيامة يفضل مالك رحمة الله عليه. قال ثم يصلي ركعتي الاستخارة إن لم يكن وقت كراهة، يعني برضو في نوع الدرس كيفية الدرس جاز أن يستخير الله عز وجل فيما سيعطي، لأن بعض الإنسان بيبقى متردد يا ترى أتكلم في الباب الفلاني في الكذا الفلاني الدرس الفلاني، وجد في نفسي مثلا ضيق أعطي الدرس ولا لا أعطي. الإنسان قد لا يوفق في الدرس وقد يوفق، والتوفيق من الله عز وجل. ولذلك أنا أنصح طالب العلم الذي لا يحضر الدرس وما عنده استعداد لي يلغيه، لأن إلغاء الدرس أفضل من أنك تشوش ذهن السامع له وربما تسقط من أعينهم فلا يسمع لك، فالإنسان يكون مهيئ فيستخير الله عز وجل في الدرس وكيفيته. إن لم يكن وقت كراهة، على قول من قال بأن أوقات الكراهة اللي هي ما بين الصبح ما بين الفجر إلى طلوع الشمس وما بين العصر إلى المغرب، والأقرب أوقات الكراهة اللي هي الوقت المضيق اللي قبل طلوع الشمس وقبل إيه غروبه. أيضا وينوي نشر العلم وتعليمه، مش عاوز بأدي الدرس عشان إيه، عشان أنا عاوز يعني بلية كده إيه مش كده ويهن الناس بقى تقعد ايه فلان والشيخ الفلان والعالم الفلاني لا اعطي ده الدرس ان انا استفيد وابص العلم. ولذلك كما قلنا الانسان اذا وجد ليه بديل في حاجه يخلع لنفسه وده اقرب، لكن لو حس كده انه ممكن يعطي شيء ويفيد الناس هذا يؤجر على هذا طبعا، والدال على الخير كفاعل. وذلك كان دايما يعجبني طلحه بن مصرف، ده الرجل ده عجيب. طلحة بن مصرف كان من أندر قراء زمانه، وكان أيضا في الحديث لدرجة أنه اشتهر بقارئ الزمان قارئ الكوف، وحس بقى أن إيه إن طبعا الناس طبعا بتعظم القرآن، قد تعظم القرآن أكثر من الحديث، وهو قارئ وهو اللي يصلي بالناس وعنده من الواء إلى آخره، فأراد أن يصرف الاسم عنه، يعني عاوز أن في غيره من العلماء موجودين وحس كده أنه يتفتن يفتن نسأل الله السلامة. فماذا فعل؟ كان يذهب إلى الأعمش، طبعا هو طبعا طلحة بن مصرف رجل في هيبة وفي وقار العلم وأثر القرآن بادي وإلى آخره، والأعمش رجل فقير ودوم بالية يعني فقير جدا يعني، فكان يجلس على باب الأعمش، والأعمش طبعا محدث ومش متفرغ للإيه للإقراء، فكان يجلس على بابي حتى يقرأ على ذي ما لحن وما أخطأ في حرف أو كلمة، ده كلام الأعمش. فرأى الناس كل ما يشوفوا طلحة بن مصرف جالس قدام بابي الأدب جالس ليه؟ عشان أقرأ الشيخ الأعمش هو اللي قريم، فحول دفة الناس إلى مين؟ إلى الأعمش، وراح هو سلخ عشان إيه يصلح نفسه. من الأشياء الطريفة برضو الإمام الغزالي صاحب الإحياء بعد موت شيخه إمام الحرمين، بعد موت شيخ إمام الحرمين تفرد في الزمان وبقى هو العالم وي وي وي، فوجد الناس بقى إيه يعني تقربوا إليه والتفوا حوله قد يكون أكثر من إمام الحرمين، فحس بنفسه. طبعا الإمام الغزالي مر بمراحل تقلبات شديدة جدا يعني، لأنه للأسف كان بعيد عن السنة، اشتغل بالرأي والفكر ومش عارف مين وهذا الأشياء، وقع له انحرافات كما وقع لشيخ الإمام الجوين أيضا انحرافات في العقيدة وغيره، ففكر أنه ينزوي بنفسه، فقال لأهله وإخواني إني ذاهب للحج، فهرب وجاور 10 سنين وبعد عن الأضواء وعن الناس وكذا وكذا، وعاد. ورغم ذلك خير يعني للأسف الشديد طبعا، لأنه كان الإنسان لما بيتعلم خطأ وبتيجي أفكاره خطأ، ولذلك غالبا بنقول الإخوة اللي بيشبعوا قبل العلم بالحزبية والتعصبات والجهل هذا يستحيل أن يعود إلى الحق إلا أن يرحمه الله برحمة، لأن البداية هي النهاية. ولذلك كما قال أيوب السختياني أن من رحمة الله بالعبد أن يوفق إلى السنة من أول يوم، واحد كده ياخد بإيده كده ويدخله ده خلاص، لكن ممكن تفضل 20 سنة وتلف وتدور وتلف وتدور وتدور حوالين نفسك وفي النهاية تلاقي نفسك مفيش حاجة خالص ضاع. فنفس القضية الإمام الغزالي رحمة الله عليه بدأ دخل في علوم الفلسفة وعلوم المنطق وكثير من العلوم وعلوم التصوف وكذا. بعد بقى ما خد العزلة بينه وبين نفسه فضل يخير بين العلوم، فاختار أحسن حاجة اللي هو التصوف، وانتقل برضو على ما فيه من يعني أخطاء شنيعة جدا في الاعتقاد وغيره، لكن طبعا أهون أنه كان في الفلسفة والمنطق وضل ضلال مبين نسأل الله السلام. فشاهد أنه رجع نفسه لما وجد الشهرة وجد هذه الأشياء. فيستحب الإنسان دايما يحاول أنه يقبل على نفسه ويحاول يصلح أمر النفس إلى أن يستقيم العود ويقدر يستطيع أنه هو يعني هذا الأمر لا يضره. وبين برضو بعض الإخوة اللي بيدوا دروس ما بعد اسمع الأخ يقول لك قلنا ونقول وقلنا، لا تقول قلنا ولا نقول، مثل قلنا ونقول دي بتحسل قدامك ان انت حاجة مهمة وانت ما فيش عندك أهمية، ده لسه غمر. فلازم احاول بقى انقل كلامه. قال العلماء، قيل، قالوا، واضح. ولو حد منكم سمعني قلت قلت او قلنا يراجعني، انا بقولها الحته دي ما اظن ان اقولها ان شاء الله. لكن وقلنا ورأينا وقولنا والكلام ده من أنت؟ فاللي عاوز يقول قال العلماء كذا، قالوا كذا، يعني ينقل عن أهل العلم، لكن أنه بقى كده لأن دي هتؤثر في نفسي أثر عظيم جدا بالغ لا يستطيع أن ينزعها أبدا، اللي هو قال وقلنا. برضو من ضمن الأشياء الطريفة الشيخ محمد عمرو رحمه الله كان دايما ما يقعد يسوق أقوال العلماء، فهو بيعمل فاصل، هو ما قصد أن يقول قل بلا قصد. فبيقولوا انا بدرس بقى الشباب وكده في الكليه وحاجه زي كده، يعني شباب الطلبه، فبقول لهم حديث وبعدين بيقول كلام فلان وفلان، الكلام كتير، قال ابن الصلاح وقال فلان وقال فلان، هو بقى عاوز يعقل يعني يربط بين الاقوال، يقول قلت. فقال سموني الاخوه الاخ قلت، وما يقولوش بقى حتى طلعت علي فلان الاخ قلت، قال فتركته. فلذلك الانسان يحاول دايما انه ينزل بنفسه وينوي نشر العلم وتعليم وبث الفوائد الشرعية وتبليغ أحكام الله تعالى التي تؤمن عليها وأمر ببيانها. طبعا إذا كان يعرف حاجة ويعرف أن في حد يحتاجها يعطي. ولذلك قضية الإقراء والتعليم لا تشترط أنك تجمع درس، أنت ممكن قاعد مع واحد وتقعد تفيده، تعطي بعض الفوائد، تشرح له مسألة، تدي له باب من الأبواب، يعني بينك وبين أخوانك وأقرانك، وقد يكون الإفادة في هذا أوجب وأفضل، انك تفتح لاخيك مسائل انه يستفيد منها وانت ايضا تستفيد منها. وللزياده من العلم برضو انك تقف عند مرحله، لا ابدا، ده ممكن المساله يعني تعيد وتزيد، يعني بعض مثلا اللي بيالفوا كتب يمسك الكتاب يالفه ويحطه خلاص والفنا، ابدا، المفروض الكتاب ده اعيد وازيد وازيد، وكل ما الاقي خطا اصوبه فيه واصلح فيه واعيد واحسن واعمل واسوي، كما فعل ابو داود، يعني قرأ كتابه أكثر من 20 مرة ويحسن ويختصر ويزود ويحط إلى آخره. وللزيادة من العلم وإظهار الصواب، يعني ممكن النهاردة تبقى على مسألة خطأ، ممكن غدا تراها صواب تصلحها وتعدلها، والرجوع إلى الحق والاجتماع على ذكر الله تعالى. وطبعا الاجتماع على الذكر دايما تكون في مواطن الذكر، ودايما يا أخوانا كن يعني طالب علم عالم ومتعلم، اجمع بين الاثنين، انك تجلس، لان بعض الاخوه اذا اعطى درس يا الله تلاقي بينفخ نفخ ضاغه، دي بتبقى عاوز واحد يعني يديله فيها بوكسين، ولما يحضر درس الواحد زي وانا ده انا بدي درس، الاخ فلان بدي درس، هم 4 بدي دروس، 5 دروس، وكل واحد يمكن يحضر الثاني، ليه؟ اصل انا بدي درس، ده انا شيخ، لو حضرت له هتنزل مرتبتي شويه، لا ما تديش دروس، واحضر يعني اي حد، يعني لو واحد زي الشيخ خالد قاعد يدي دروس مثلا في مثلا يعني في الاصلاح بين الناس وازاي نعمل ونسوي، احضر له اي حاجه، احضر. والحكمه ضلت المؤمن. والسلام على اخوانه من المسلمين، دايما برضو كثره السلام وافشاء السلام يا اخواني مهمه جدا بين الناس، يعني بعض الناس مثلا لا يسلم الا على الخاص، فلان اعرفه وسلم، الباقي مثلا لا، طول ما انت ماشي سلام عليك، حتى لو هو يغضب وبعضهم ما بيردش، هذا لا يضر. والدعاء للمسلمين وللسلف الصالح، أعظم دعوة تدعو لها للمسلمين، والله الذي لا إله غيره، مرة كنت أطوف بالبيت وإذا امرأة أمامي، وكان هذا بعد الفجر، تقول يا رب وتبكي، اللهم ادخل جميع المسلمين الجنة يا رب. طول الطواف ألف لدرجة إن أنا كنت أتقاسى في الطواف لا حتى أسمع هذا الصوت، اللهم، وأنا أقول أمين في قلبي، ادخل جميع المسلمين الجنة، وهي تطوب ببيت الله الحرام. فلذلك أعظم دعوة أنك تدعو لجميع المسلمين أن الله يرحمهم جميعا ويجبر ضعفهم ويعني يداوي كسرهم سبحانه وتعالى. وأيضا للسلف الأخيار الصالح الذين سبقونا والذين تعلمنا منهم والذين أفادونا، وتدعو لمن علمك ولمن أفادك ولمن أعطاك حتى ولو كان قلبك يكرهه، لكن تكثر له من الدعاء. ما من أحد له عليك منا إلا من باب الأدب أن تشكر له هذه المنة وتذكر له هذا الفضل إلى أن يعني يحقق الله أمرك وقدرك. ولذلك كما قلنا الحجاج كان يذكر لابن المسيب فضل ومنة أنه علمه الصلاة، كان يذكر هذا جدا ولا يؤذي ابن المسيب إلى أن مات سعيد بن المسيب رحمة الله عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله.